الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولجميع المسلمين،
آمين.
قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم واجعل هذا العلم خالصا لوجهك وموجبا للفوز برضاك وجنتك. ربنا آتنا من لدنك رحمة وأنت أرحم الراحمين. ثم شرع رحمه الله في الكتاب الثاني من الكتب الستة التي تمثل ربع العبادات، فبعد أن انتهى من كتاب الطهارة وهو شرط الصلاة، شرع في ذكر مسائل الصلاة. والصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وواحدة من مبانيه العظام، وهي الفاصل بين أهل الإسلام وأهل الشرك. وهذا الكتاب هو من أوسع الكتب الفقهية، وذلك لكثرة الأبواب فيه وكثرة المسائل التي أوردها الفقهاء التي بنيت على أدلة الكتاب والسنة. والصلاة هي في شريعة كل مرسل من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كما قال الله عن خليله إبراهيم: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. وقال عز وجل عن ابنه إسماعيل: وكان يأمر أهله بالصلاة. وقال سبحانه وتعالى عن موسى: واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. قال عن بعض أوليائه عن مريم عليه السلام: واركعي مع الراكعين. والصلاة أمر الله عز وجل بها أنبياءه فقال: وأقم الصلاة لذكري. وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأمر بها أهله فقال: وأمر أهلك بالصلاة. وأرشده سبحانه وتعالى إلى ما فيها من خير فقال: أتل ما أوحي إليك من ربك وأقم أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. والنصوص الدالة على حكم الصلاة وعلى فضلها وأحكامها متواترة تواترا معنويا كما يقول أهل الأصول. والكلام في الصلاة يشتمل على مسائل كثيرة، منها تعريفها وحكمها وحكم تاركها وأوقاتها والإعلام بها وهو باب الأذان، وشروطها وأركانها وواجباتها وسننها وأنواعها، فإن منها ما هو فريضة، ومنها ما هو واجب، ومنها ما هو سنة مؤكدة، ومنها ما هو سنة ونافلة مطلقة، ومنها ما يشرع له الجماعة، ومنها ما يشرع له الانفراد. ولذا يذكر الفقهاء أيضا في هذا الكتاب باب صلاة الجماعة وباب الإمامة وأحكام الطوارئ على الصلاة في سجود السهو وصلاة أهل الأعذار في الخوف وحال المسايفة، وكذلك ما يتعلق بالصلوات المقصودة من الفرائض كصلاة الجمعة أو من فروض الكفايات كصلاة الاستسقاء وصلاة الكسوف والخسوف، ويختمون بكتاب الجنائز أو بباب الجنائز بصلاة الجنائز. ولذا كان هذا الكتاب هو أوسع كتب الفقه لتشعب مسائله. وبعض طلاب العلم يعتقد أن فقه العبادات خاصة الطهارة والصلاة من الفقه السهل، ولذا لا يحرصون عليه فيفوتهم علم كثير، بينما لو درسوه كما سيأتي معنا سنجد من النصوص ومن ما فرع عليها ومن كلام أهل العلم مسائل قد تغيب عن الذهن، وقد يحتار فيها وفي حكمها المجتهد فضلا عن المبتدئ. فلذلك حري بطلاب العلم أن يحرصوا على كل باب وعلى كل مسألة من مسائل الفقه. قد قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال عز وجل: علمه الذين يستنبطونه منه. وسيأتي أمثلة تدل على ما ذكرنا من دقيق الفقه حتى في مسائل الصلاة مع كثرة تعاطينا لها في اليوم والليلة. هذا كتاب الصلاة العظيم سيبدأ فيه المصنف، ونستفتح به هذه الدروس، ونسأل الله عز وجل أن يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين. والمسائل والأبواب التي أشرنا إليها سيذكرها المصنف رحمة الله تعالى عليه. وهذه الصلاة هي العبادة البدنية العظمى، فإن الله عز وجل تعبد العباد في أبدانهم وتعبدهم في أموالهم، وربما جمعت العبادة بين البدن والمال، فالعبادات منها ما هو بدني محض كالصلاة، منها ما هو بدني فعلا كالصلاة، ومنها ما هو بدني تركا كالصوم، ومنها ما هو مالي محض كالزكاة، ومنها ما هو مالي بدني كالحج والجهاد. فهذه هي العبادة البدنية العظيمة التي جعلها الله عز وجل فاصلا بين العبد وبين الكفر كما سيأتي في حكمها. قال رحمه الله: كتاب الصلاة. والكتاب تقدم غير مرة وأنه مصدر بمعنى المكتوب أي المجموع، أي هذا مجموع أحكام الصلاة، سيجمع لك في هذا الكتاب ما يتعلق بالصلاة من أحكام، والتي تقدمت الإشارة إلى بعضها.
قال رحمه الله: في اللغة الدعاء.
بدأ رحمه الله بالتعريف، بدأ بالتعريف، وهذا أصل في كل باب أن يبدأ فيه بالتعريف، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، والتصور لا يكون إلا بالتعريف. ولذا قال بعض الأصوليين والمناطق: الشيء لا يعرف إلا باسمه، ولا يجب إلا بسببه، ولا يوجد إلا بركنه، ولا يصح إلا بشرطه، ولا يفعل إلا بحكمه. فهذا التصور هو الذي تبني عليه ما يأتي من علم. الشيء لا يعرف إلا باسمه، لابد أن تعرف الحقيقة، حقيقة هذه الماهية. لا يعرف إلا باسمه، ولا يوجد إلا بسببه. والسبب في وجوب الصلاة مثلا هنا دخول الوقت. ولا يوجد إلا بركنه، لا يتصور إلا بأركانه. ومن هنا سنأتي إلى أركان الصلاة، فإذا تخلف الركن لا يوجد هذا الشيء، إذا تخلفت الفاتحة لا توجد الصلاة. إذا تخلف المال لا يوجد ميراث، هذا هو الركن، وهو ما لا تتصور الماهية إلا به، ما كان جزءا من الماهية يعني من الشيء ولا تتصور الماهية إلا به كما يقول المناطق، ولا يوجد إلا بركنه ولا يصح إلا بشرطه. فالصلاة لا تصح إلا بشرطها، بشرط دخول الوقت في الفريضة، بشرط الطهارة، بشرط ستر العورة وهكذا، ولا يفعل إلا بحكمه، لا يبعثك على الفعل إلا الحكم. فإذا علمت أنه فريضة احتضت للفريضة، أو نافلة حرصت عليها وهكذا. فبدأ بالتعريف فقال: الصلاة في اللغة الدعاء. ومن عادة الفقهاء وغيرهم أن يعرفوا في اللغة ثم ينتقلوا إلى الاصطلاح أو المعنى الشرعي، لأن غالب الحقائق الشرعية مبنية على الحقائق اللغوية، قد تتفق الحقيقة اللغوية والشرعية، قد تكون الحقيقة اللغوية أوسع من الحقيقة الشرعية، وقد يكون العكس. فهنا حقيقة الصلاة في اللغة هي الدعاء، الأصل في معناها في لغة العرب أنها بمعنى الدعاء، صلي أي ادعو. وقد جاءت بهذا المعنى في القرآن في قوله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم، أي ادعو لهم. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث أنس في مسلم: إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليصلي، أي فليدعو لأهل الطعام ولا يأكل، لا أن يصلي في بيت الداعي الصلاة الشرعية المقصودة، وإنما المقصود أن يدعو له بالبركة فيما رزقهم الله عز وجل. هذا معنى من معاني الصلاة في اللغة بمعنى الدعاء. ومنه قول الأعشى: تقول بنتي وقد قربت مرتحلا يا ربي، هذا هو الدعاء، يا ربي جنب أبي الأوجاع والنصب، عليك مثل الذي صليت، فاغتمضي عينا فإن لعين المرء مضطجعة. عليك مثل الذي صليت، يعني مثل الذي دعوت لي، فإنها قالت: يا ربي جنب أبي الأوجاع والنصب. هذا المعنى الأول في اللغة، وهو معنى واسع أوسع من الحقيقة الشرعية التي ستأتي معنا. وتأتي في اللغة أيضا بمعنى البركة، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: اللهم صلي على آل أبي أوفى، يعني اللهم بارك لهم حينما أتوا بصدقتهم. وتأتي الصلاة أيضا في اللغة بمعنى الرحمة، ومنه قوله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي. فصلاة الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم رحمته له صلوات الله وسلامه عليه. ولا يشكل على هذا قوله عز وجل: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، فإن العطف لا يقتضي المغايرة دائما، بل هو هنا من باب عطف الخاص على العام، فالصلاة عام من الرحمة، كما في قوله عز وجل: قل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، فعطف جبريل وميكال على الملائكة، وهذا معروف في لغة العرب. فقال المصنف: الصلاة في اللغة هي الدعاء، والدعاء نوعان: دعاء مسألة ودعاء عبادة، والصلاة مشتملة عليهم، على دعاء العبادة وهو الثناء، ودعاء المسألة. فمن دعاء الثناء: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، هذا في الصلاة، ركن في الصلاة، وهو من دعاء الثناء على الله عز وجل، دعاء العبادة. ومن دعاء المسألة: اهدنا الصراط المستقيم، وما يدعو به العبد في سجوده أو في تشهده في أثناء الصلاة. وهذا وجه المناسبة بين المعنى الشرعي والمعنى اللغوي. نعم.
قال الله تعالى: وصلي عليهم، أي ادعو لهم.
وفي الشرع أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم.
وفي الشرع أي في اصطلاح أهل الشريعة، لا أن هذا التعريف ورد في نص الشارع، ولذا بعضهم يقول وفي الاصطلاح يعني في اصطلاح الفقهاء، فهذا التعريف الذي ذكره هو من وضع الفقهاء لتتصور ماهية الصلاة، ما هي الصلاة، فقال هي أقوال وأفعال. أقوال كما قال صلى الله عليه وسلم لمعاوية بن الحكم إنما هي، إن هذه الصلاة لا تصلح لشيء من كلام الناس، إنما هي التكبير والتسبيح والتهليل، فهي أقوال بالتكبير للإحرام أو تكبيرات الانتقال أو التسبيح في الركوع أو السجود أو التشهد أو قراءة الفاتحة، وأفعال كالركوع والسجود والجلوس ونحو ذلك، أقوال وأفعال. وذكر بعض مشايخنا أن الأصوب أن يقال عبادة، الصلاة عبادة ذات أقوال وأفعال، كما ذكر في الشرح الممتع رحمة الله عليه، عبادة ذات أقوال وأفعال. وأقوال وأفعال باعتبار الغالب، باعتبار الغالب، وإلا فقد يتخلف القول وتوجد الصلاة كما في حال الأخرس، وقد يتخلف الفعل وتوجد الصلاة كما في حال المريض الذي لا يستطيع أن يصلي إلا بقلبه، لا يستطيع أن يقوم أو أن يقعد. فالتعريف هذا باعتبار الغالب، أقوال أو عبادة ذات أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير، كما هو مذهب جماهير أهل العلم أن تكبيرة الإحرام ركن في الصلاة لا تستفتح إلا به، وسيأتي معنا إن شاء الله الخلاف مع الحنفية في جواز الاستفتاح بأي لفظ من ألفاظ التعظيم لله عز وجل. مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، على ظاهر حديث علي رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحليلها التكبير وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم كما عند الخمسة. نعم.
سميت صلاة لاشتمالها على الدعاء.
نعم، كما تقدم.
مشتقة من الصلوين لهما عرقان من جانبي الذنب.
هذا معنى آخر لاشتقاق الصلاة، وإذا كان الأصوب والعلم عند الله أن يقول أو هي مشتقة من الصلوين، والصلوان عظمان في نهاية الأرداف في ذنب المخلوق أو ذنب الدابة، لأن هذين العظمين ينحنيان عند الركوع والسجود، فقيل هي مشتقة من الصلوين. والصلاة قلنا لها أكثر من معنى، وقيل هي مشتقة من المصلي وهو الفرس الثاني في السباق، وقيل غير ذلك، فالصلاة لها أكثر من معنى. وأما قوله عز وجل ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، فالصلوات هنا ليست هي الصلاة المشروع المعهودة الشرعية، وإنما الصلوات هي جمع صلوتة وهي المعبد اليهودي، ولذا قال لهدمت، والتهديم لا يكون إلا لمحسوس، وعطفها على محسوسات على مباني، لهدمت صوامع للنصارى وبيع لهم كذلك وهي الكنائس، وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. هذا قول طائفة من أهل التفسير، وبعضهم يحمله على الصلاة الشرعية، ويكون معنى الهدم هو الهدم المعنوي، تركها وعدم إقامتها، فالصلاة لها أكثر من معنى في هذا السياق. نعم.
وقيل عظمان ينحنيان في الركوع والسجود.
نعم.
وفرضت ليلة الإسراء.
فرضت الصلاة الصلوات المفروضة ليلة الإسراء قبل الهجرة بثلاث سنين، وقيل قبل الهجرة بسنة، وفرضت ليلة الإسراء لشرفها، وفرضها الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مباشرة بدون واسطة جبريل عليه السلام، ولم يفرض ليلة الإسراء غير الصلاة، فرضها الله عز وجل 50، ثم خفف الله عن رسوله وعن أمته إلى 50، وهي 50 في الثواب بفضل الله عز وجل ومنته.
تجب الخمس في كل يوم وليلة.
تجب، انتهى من التعريف انتقل إلى المسألة الثانية وهي الحكم، فقال تجب وهي واجبة بدليل الكتاب والسنة والإجماع وأدلة الكتاب تقدمت، أقم الصلاة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ويقيموا الصلاة وأقم الصلاة لذكري، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. ودليل السنة أدلة متضافرة وكثيرة، بل هي متواترة معنويا كما تقدم، من أشهرها حديث عبد الله بن عمر في قوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة. وكذا حديث عمر رضي الله عنه في معناه، وكذا حديث معاذ رضي الله عنه في وحديث ابن عباس في قصة بعثه لليمن: إنك تأتي قوما، في قوله صلى الله عليه وسلم: إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلموا أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، وهو إجماع قطعي. قال ابن رشد رحمه الله: من أنكره فهو مرتد يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. من أنكر فرضية الصلاة والإجماع عليه على ذلك. تجب الخمس، قوله الخمس إشارة إلى خلاف، بين الجمهور وبين الحنفية، فلا يجب، لم يفترض ربنا سبحانه وتعالى على عباده فريضة إلا الخمس الصلوات في اليوم والليلة، وزاد الحنفية الوتر فجعلوه فريضة. وفي رواية عن أبي حنيفة رحمه الله أن الوتر واجب وليس بفريضة، واستدلوا بحديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوتروا يا أهل القرآن، وهو أمر، رواه الترمذي وهو حديث حسن. وفي رواية: إن الله زادكم صلاة، صلاة الوتر، فهذه زيادة. والصواب أن الوتر ليس بواجب بل هو سنة مؤكدة، يدل عليه حديث معاذ الذي تقدم أن الله افترض عليهم خمس صلوات. وفي الصحيحين أيضا من حديث طلعة بن عبيد الله أن رجلا ثائر الرأس من أهل نجد جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، فرض الله عليك خمس صلوات، فهل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تطوع، وهو في الصحيحين. ومما يدل عليه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر على بعيره كما في الصحيحين من حديث ابن عمر ومن حديث أنس أنه أوتر على راحلته صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عمر قال علي ابن عمر رضي الله عنه: وكان لا يصلي عليها المكتوبة، دل على أن الوتر ليس بمكتوب. تجب الخمس لا غير في كل يوم وليلة، وجوب تكرار، وهذا من الواجب المكرر، فإن الواجب له تقسيم في الأصول، منها واجب مضيق وواجب موسع، واجب فيه تخيير وواجب ليس فيه تخيير ككفارات الأيمان، وواجب على التراخي وواجب على الفور، وواجب يقتضي التكرار، أمر يقتضي التكرار وأمر لا يقتضي التكرار. فالصلوات تجب مكررة بتجدد سببها، ولذلك قلنا في المسائل الخمس التي تقدمت في تصور الماهية: ولا يجب إلا بسببه، وسبب الصلاة متكرر فتجب الصلاة. أقم الصلاة لدلوك الشمس، وكل يوم وفي كل يوم وليلة تدلك الشمس، أي تزيغ عن كبد السماء. فالواجب المكرر منه الصلوات الخمس. الواجب غير الذي الأمر الذي لا يقتضي التكرار الأمر بالحج، كيف تعرف أن الأمر يقتضي التكرار أو لا يقتضي التكرار؟ بجمع النصوص، بمعرفة النصوص الدالة على المأمور به. ففي الحج مثلا قال سلام أكل عام يا رسول الله؟ قال لا، قال لا، فلا يجب إلا في العمر مرة واحدة. بخلاف الصلاة فإنه يقتضي التكرار مع وجود السبب، صوم رمضان يقتضي التكرار مع وجود السبب وهو شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فمن شهد فيكم الشهر فليصم، فكل ما شهدت الشهر فلتصم، وهكذا في كل يوم وليلة وهي 24 ساعة. وفي آخر الزمان إذا طال اليوم يقدر له قدره كما في قصة الدجال. نعم.
على كل مسلم مكلف،
على هذا على تدل على الوجوب والتمكن، على كل تدل على العموم، ودليل العموم الاستثناء الذي سيأتي، كل مسلم، ودليل العموم التقييد بالصفة مكلف. فكل مسلم من ذكر أو أنثى أو حر أو عبد تجب عليه الصلوات الخمس، ولا يعذر بتركها مهما كان حاله ما دام مكلفا. والمكلف هو العاقل البالغ، هو العاقل البالغ. والإسلام تقدم في قوله تجب على كل مسلم، أي ومسلم هنا
أي بالغ عاقل ذكر أو أنثى،
فلا تجب على صغير وإن أمر بها، ولا تجب على مجنون لأن القلم مرفوع عنه كما سيأتي.
ذكر أو أنثى وخنثى، حر أو عبد،
تجب على كل مسلم متى بلغته وبلغه الوجوب. لكن لو أسلم ولم يعلم بوجوب الصلاة ومضى عليه أيام، فإن قيل تجب عليه ويقضي هذا وجه، الوجه الآخر أنه لا يجب عليه القضاء لأنه لم يكن عالما بالوجوب. والصواب أنها لا تجب عليه إلا بعد العلم إذا علم بها، فإن المسلم الذي هو بعيد عن حاضرة الإسلام قد يخفى عليه وجوب بعض أركان الإسلام ويعذر بجهله.
حر أو عبد أو مبعض،
أو مبعض وهو من جمع، من اجتمعت فيه الحرية والعبودية، من كان بعضه حر وبعضه رق، اعتق بعضه، فهذا مبعض تجب عليه الصلاة ولا يجوز له تركها. وهذا الحكم متعلق بأداء الصلاة لا بصلاة الجماعة كما سيأتي إن شاء الله في بابها.
إلا حائضا ونفساء فلا تجب عليهما،
إلا أداة استثناء وهو معيار العموم، الاستثناء معيار العموم، كل مسلم إلا حائضا. الحائض يطلق على يطلق بمعنيين، بمعنى المرأة التي بلغت سن الحيض، ويطلق على المرأة التي نزل عليها دم الحيض، التي ينزل عليها دم الحيض. فالمقصود هنا إلا حائضا يعني في حال حيضها، لا الحائض الذي بمعنى البلوغ كما في قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، صلاة حائض يعني بالغة التي بلغت سن المحيض. لا حائضا ولا نفساء فلا تجب عليهما ولا تصح منهما، لا تجب عليهما ولا تصح منهما، بخلاف الصوم فإنه يجب عليهما ولا يصح منهما حال الحيض. هذا فرق بين الصوم والصلاة، الصوم يجب على الحائض لكن لا يصح منها، يجب عليها فإذا طهرت تقضي، لكن هنا نقول لا تجب يعني لا يلزمها القضاء، لا يلزمها القضاء، الحائض وهي المعتادة، والنفساء التي ولدت. والنفاس يطلق أيضا على الحيض كما في قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة نفستي حينما حارت في وادي سرف، لكن عند الاجتماع فالحائض المقصود بها نزول دم الحيض المعتاد في كل شهر في الغالب، والنفساء الناتج هو الدم الذي خارج عن ولادة لا عن علة. لا حائض ولا نفساء. نعم.
ويقضي من زال عقله بنوم أو إغماء أو سكر طوعا أو كرها أو نحوه،
ويقضي من زال عقله بنوم هذه المسألة الأولى، القضاء هو إيقاع العبادة بعد خروج وقتها الشرعي. العبادة تكون أداء وتكون قضاء، فمن تركها لعذر أو لغير عذر وجب عليه أن يقضي، لا تسقط عنه الصلاة، لا تسقط عنه الصلاة على تفصيل سيأتي. ويقضي
من زال عقله،
من زال عقله بنوم، زال عقله بنوم. زوال العقل يكون بالنوم وبالجنون وبالإغماء وبالسكر، وسيفصل في هذه الأنواع الأربعة. من زال عقله بنوم إذا استيقظ يقضي، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فليقضها إذا ذكرها، لا كفارة له إلا ذلك، رواه مسلم من حديث أنس، وهو في البخاري دون قوله أو نام عنها، من نسي صلاة، ومر معنا في درس الصحيح. فإذا استيقظ النائم وجب عليه أن يقضي ولو نام عن 5 صلوات أو أكثر، وهذا مجمع عليه وعمدة الإجماع هذا الحديث الذي تقدم. أو إغماء، هذه الحالة الثانية، زوال العقل بالإغماء. إذا أغمي عليه لعله، والإغماء هو الغشي الذي يحصل للدماغ لعله لمرض، وقد يطول وقد يقصر. فإذا أغمي عليه بسبب سقوط أو بسبب حادث أو كان متوفا دماغيا وأمكن أن تعود له الحياة على خلاف بين الأطباء في إمكان ذلك من عدمه، فهل لو عاد عقله بعد مدة من الزمن، بعد شهر أو بعد أكثر أو أقل، هل يقضي الصلوات؟ اختلف العلماء رحمهم الله على 3 أقوال. فمنهم من قال يقضي، وهو المشهور في المذهب وهو الذي نص عليه المصنفون، قال: ويقضي من زال عقله بنوم أو إغماء، يعني متى ما عاد عقله. والقول الثاني أنه لا يقضي، وهو مذهب المالكية والشافعية، قالوا: ليس على المغمى عليه أن يقضي إذا أفاق. والمذهب الثالث قالوا: يقضي إن أغمي عليه يوما وليلة إذا فاته 5 صلوات، فإن زاد عن ذلك فلا يقضي. عمدة من قال يقضي كما هو نص المصنف رحمه الله قالوا: لأن الإغماء شبيه بالنوم، زال عقله زوالا مؤقتا كالنائم، فإذا استيقظ يقضي الصلاة. الذين قالوا لا يقضي كما استدلوا أيضا بأثر عمار رضي الله عنه أنه أغمي عليه وفاته 3 صلوات فأعادها، قضاها رضي الله تعالى عنه وأرضاه. واستدل من قال لا يقضي، قالوا: لأن لوجود عارض من عوارض الأهلية وهو الإغماء وزوال العقل، وهو أشبه بالمجنون، وهو بالمجنون أشبه منه بالنائم، لأن النائم سهل الاستيقاظ، قريب ليقضى، بينما المغمى عليه لا ندري متى يفيق، كما لا ندري متى يعقد المجنون. قالوا: فلا يجب عليه القضاء إلا إن استيقظ في وقتها، إلا إن أفاق في وقتها. إذا أفاق من إغمائه في وقت صلاة، أفاق قبل أن يصير ظل كل شيء مثليه، وجب عليه أن يصلي الظهر لأنه أفاق في وقته. والحنفية قالوا يقضي 5 صلوات، واستدلوا بأثر عمار لأنه أغمي عليه في يوم وليلة فقط وقضى 3 صلوات، وهذا أمره يسير، وما زاد قد يكون فيه مشقة. وهذا القول هو أظهر والله أعلم، ويدل عليه أن الحائض لا تقضي الصلاة، الحائض لا تقضي الصلاة، ولأن شبه الصحيح أن شبه المغمى عليه أشبه بالنائم، لكن النائم لا يطول نومه كالمغمى عليه، لا يتعدى يومه يوم وليلة، ثم يستيقظ. فكذلك ما كان في حدود اليوم الليلة يقضيه وهو متيسر، وما كان أكثر من ذلك فإنه لا يجب عليه القضاء لوجود المشقة ووجود عارض التكليف وهو الإغماء. واختار شيخنا حفظه الله أنه لا يقضي وهو أشبه بالمجنون، لا يقضي مطلقا ولو أغمي عليه بصلاة واحدة أو صلاتين.
قال رحمه الله: ويقضي من زال عقله بنوم أو إغماء أو سكر.
السكر زوال العقل بخمر ونحوه، أن يشربه أو أن يأكل من المخدرات فيزول عقله، هذا يقضي، نقله بالمنذر إجماعا، لأنه هو الذي تعاطى سبب زوال العقل. ويقضي إرغاما له ومعاملة له بنقيض ما قصد من الإفساد. ولا يجوز له أن يصلي حال السكر، ولا يجوز له أن يقرب المسجد. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، لا تقربوا الصلاة أي مواضع الصلاة، وكذا لا يقرب نفس الصلاة، فلا يصلي في حال السكر، لكن يجب عليه أن يقضي ولو تعددت الصلوات، تجب في ذمته. والسكر قد يكون بالطوع وقد يكون بغيره، قد يكون بالإكراه، يكره على شرب الخمر، فكذلك يقضي ولو أكره على شرب الخمر. وهذا فيها خلاف، ولذلك قال المصنف رحمه الله: طوعا أو كرها، يعني كوا حصل السكر بهذا أو بهذا فإنه يقضي، خلافا لمن قال أنه إذا كان سكره وذهاب عقله بطوعه يقضي وإلا فلا.
أو نحو
السكر كالبنج، فهو زوال للعقل وتخدير، قد يدوم ليوم أو بعض يوم، فإذا ارتفع عنه فإنه يقضي. والخلاف في زوال العقل بالمباح كالدواء أو كالبنج كالخلاف المغمى عليه، من العلماء من قال لا يقضي، وهو ظاهر مذهب المالكية والشافعية، الذي بنج وبقي مدة لا يقضي، لأن عقله لم يكن مكلفا في أثناء حين دخلت وقت الصلاة وهو على هذا الحال.
لحديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، رواه مسلم.
لفظ مسلم والبخاري وكذا لفظ الترمذي وأبي داود: من نسي صلاة أو نام عنها. وهذا اللفظ الذي ذكره المصنف هو المشهور على ألسنة الفقهاء: من نسي صلاة أو نام عنها، هذا في مسلم. من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها، هذا لفظ البخاري.
وغشي على عمال ثلاثا ثم أفاق وتوضأ وقضى تلك الثلاث،
هذا رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة، ويخالفه حديث آخر روي عن ابن عمر رضي الله عنه وهو أصح من هذا، أنه أغمي عليه ولم يقضي، وهذا عمدة من لم يقل بالقضاء، وإنما قضى عمار تطوعا منه واحتياطا لا على سبيل الوجوب، هكذا قال من قال بعدم وجوب القضاء. والظاهر أنه إن أغمي عليه يوم وليلة أو بعض يوم وليلة فإنه يقضي، لأنه متيسر وهو أشبه بمن نام يوما وليلة أو بعض يوم وليلة.
ويقضي من شرب محرما حتى زمن جنون طرأ متصلا به تغليظا عليه،
فيقضي من شرب محرما من خمر أو حشيش أو أكل حشيشا أو مخدرات، ولو طرأ عليه الجنون أثناء سكره يقضي أيضا، المجنون لا يقضي إجماعا، لكن لو طرأ الجنون في حال السكر يقضي الصلوات التي كانت في وقت جنونه إرغاما له، لأن الجنون حصل أثناء السكر.
ولا تصح الصلاة من مجنون وغير مميز، لأنه لا يعقل النية.
والنية شرط، وقد قال عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن ثلاث، ذكر منهم المجنون كما في السنن من حديث علي وحديث عائشة رضي الله عنهما، وهو حديث ثابت. لا تصح الصلاة من مجنون، لا تجب عليه ولا تصح منه، وكذلك الصغير غير المميز، والمميز هو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب، لا 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 تجب عليه. وأما الصحة فتصح منه، تصح منه. ولعل المصنف هنا في قوله غير مميز، لا تصح من غير مميز، من كان دون السبع فإنه لا يمكن أن يصلي، أن يأتي بالصلاة على وجهه فلا تصح منه. أما المميز الذي يفهم الجواب ويرد، يفهم الخطاب ويرد الجواب، وهو ما زاد عمره عن 7 سنين، فهذا تتأتى منه الصلاة. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، فهذا تصح منه.
ولا تصح من كافر لعدم صحة النية منه.
ولا تصح من كافر، لكن هل تجب عليه؟ قال من قبل: تجب على كل مسلم مكلف. هل تجب على الكافر؟ إن قيل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة فتجب عليه، لكن لا تصح منه إلا بالإسلام. ويجب عليه الحج، لكن لا يصح منه إلا الإسلام. يا أيها، وأذن في الناس بالحج، والناس يشمل المسلم وغير المسلم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذا عام في المسلم وفي غيره، تجب عليه لكن لا تصح منه حال الكفر. فلا تصح من كافر لأنها لا تقبل منه. قال الله عز وجل: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا. فإذا كانت النفقة مع ما فيها من إحسان لا تقبل منه، فالصلاة التي هي مبنية على الإخلاص وتمام العبودية لا تقبل عنه منه، من باب أولى.
ولا تجب عليه بمعنى أنه لا يجب عليه القضاء إذا أسلم.
هنا في قوله بمعنى ولا تجب عليه، بمعنى أنه لا يقضيها إذا أسلم، لا بمعنى أنه ليس بمخاطب بها. فإن المذهب أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وهو مذهب الجمهور. وقال الحنفي أهل الرأي وبعض الحنابلة والشافعية ليسوا بمخاطبين، والصواب أنهم مخاطبون بالأدلة التي تقدمت وبقوله عز وجل: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. وفائدة الخلاف إذا قلنا هم مخاطبون أنهم يعذبون على تركها يوم القيامة زيادة على عذاب الكفر، وهذا ظاهر قوله سبحانه وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. ذلك إشارة إلى الكفر وإلى الزنا وإلى القتل، فإنهم يعذبون بكل ذلك.
ولا تجب عليه بمعنى أنه لا يجب عليه القضاء إذا أسلم ويعاقب عليها وعلى سائر فروع الإسلام.
نعم، يعاقب عليها في الآخرة إلا إن أسلم وتابنا.
فإن صلى الكافر على اختلاف أنواعه في دار الإسلام أو الحرب جماعة أو منفردا بمسجد أو غيره فمسلم حكما.
نختم بهذه المسألة: فإن صلى يحكم بإسلامه يكون مسلما حكما، لا حقيقة، لا ندري عن باطنه، لكن في الظاهر يحكم بأنه مسلم. الكافر يحكم بإسلامه بثلاث: بنطقه بالشهادتين أو بالصلاة أو بالأذان، وما عدا ذلك لا يحكم بإسلامه. لو حج لا يحكم بإسلامه، لأن المشركين كانوا يحجون في عهده صلى الله عليه وسلم ولم يحكم بإسلامه. لو زكى لا يحكم بإسلامه، وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا. كذلك لو صام وأمسك عن الطعام والشراب في نهار رمضان لا يحكم بإسلامه. فإن صلى يحكم بإسلامه. لماذا؟ لأنه لو ترك الصلاة كفر، فإذا صلى أسلم. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، كذلك من أتى بها فقد أسلم. ولأنه إذا ونحكم بإسلامه إذا سجد لله كما نحكم بكفره إذا سجد لغير الله. فإذا صلى الصلاة الشرعية، لا الصلاة اللغوية وهي الدعاء، صلى كبر وقرأ وركع وسجد، فإنه يكون مسلما حكما، يعني يأخذ أحكام المسلمين، يأخذ أحكام المسلمين. قال
قال رحمه الله: فإن صلى الكافر على اختلاف أنواعه،
على اختلاف أنواعه، سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا أو كان مرتدا ارتد ثم صلى، ارتد ثم صلى، يحكم بإسلامه، بخلاف من ارتكب بدعة مكفرة فإنه لا صلى لا يحكم بإسلامه، أو من أشرك بالله عز وجل وهو يصلي، بعض المشركين يصلوا وربما صلوا في الصف الأول وربما حجوا مع الناس، صلاتهم هذه لا تنفي عنهم حكم الردة، لا تنفي عنهم حكم الكفر بسبب البدعة المكفرة. من دعا غير الله عز وجل وهو يصلي، صلاته هذه لا تكون حكما بإسلامه، لا تكون حكما بإسلامه، ولذلك يفرع عليها ما سيذكره المصنف من جهة لو مات هل يرث، هل يورث، هل يدفن في مقابر المسلمين. هذه ثمرة قوله صار مسلما حكما، ولذا قال بعدها
فلو مات عقب الصلاة،
فلو الفاء هذه التفريع، تفريع على ما تقدم منه، صار مسلما حكما فلو، يعني نفرع على هذا أنه لو مات
عقب الصلاة فتركته لأقاربه المسلمين،
بينما لو مات قبلها فلا يرث، يرثونه، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم كما في الصحيح، لكن حكم بإسلامه فإنه يورث. لو صلى، لو صلى ومات بعد صلاته أبوه فإنه يرث منه، من أبيه، لأنه صار مسلما إذا كان أبوه مسلما، فتثبت حقيقة حكم التوارث. من موانع الإرث الكفر، ويمنع الشخص من ميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف الدين. هنا لم يعد هناك علة، صار الدين واحدا حكما، وإن كانت الحقيقة لا ندري هل هو صلى تقية أو صلى رغبة في الإسلام أو رغبة عنه.
فتركته لأقاربه المسلمين، ويغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابرنا.
وإن قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح حديث أنس: من صلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا واستقبل قبلتنا فهو المسلم. إذا من صلى فهو المسلم، ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. لكن إذا أسلم لا يقضي ما فاته من الصلوات كما تقدم، إن كان كافرا كفرا أصليا فإنه لا يقضي، لا يقضي إجماعا. إن كان مرتدا ثم تاب فهل يقضي ما فاته في مدة الردة أو لا، محل خلاف بين أهل العلم. منهم من قال يقضي، منهم من قال يقضي وهو مذهب الشافعية، وقال الجمهور لا يقضي كالكافر الأصلي، وعمدة من قال لا، أنه يقضي، أنه يقضي وهو مذهب الجمهور، قالوا لأن عمله لم يحبط بعد، الحبوط لا يحصل إلا بشرطين: الردة والموت عليها. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت. إذا لا تحبط إلا بوجود شرطين: الردة والموت عليها. ومن قال لا يقضي قالوا لأن عمله قد حبط وهو كالكافر الأصلي، لئن أشركت ليحبطن عملك.
وإن أراد البقاء على الكفر وقال إنما أردت التهزؤ لم يقبل،
أراد الاستهزاء بالصلاة لا يقبل منه هذا القول. ما فائدة هذا؟ هل نلزمه أنه مسلم؟ لا، معناه أنه يعامل، معنى هذا الكلام لا يقبل منه قوله أنه كان مستهزئا بالصلاة، بل حكمنا بإسلامه ولو لم يرضى، ونفرع عليه ما تقدم من أحكام. لو قال لم أرد الصلاة وإنما كنت مستهزئا لا يقبل منه، لا يقبل منه. معناه ماذا عند الفقهاء؟ معناه أنه يعامل معاملة المرتدين، فيستتاب وإن تاب وإلا فيقتل. من بدل دينه فاقتلوه، حكمنا بإسلامه. يقول استهزأت، نقول ليس الاستهزاء هذا، لا ندري عن الاستهزاء هذا هل هو حقيقة أو لا، هو يدعيه بلفظه، فإما أن يبقى على الإسلام وإما أن يكون مرتدا فيقتل لردته. نعم.
وكذا لو أذن ولو في غير وقته.
يعني قد يستغرب طالب العلم لماذا قال له لا يقبل منه أنه كان مستهزئا، لا أنه صادق، لا أنه كاذب في قوله، قد يكون صادق. وتلاحظ أنه لم يشر على ما يفرع على هذه اللفظة من حكم، يفرع عليها أنه سيعامل معاملة المرتدين ولا يعامل معاملة الكافر الأصل.
نعم. وكذا لو أذن ولو في غير وقته.
وكذا لو أذن يحكم بإسلامه، قلنا بالشهادتين بالنطق بهما أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أو يصلي لأنها مشتملة على التوحيد الصلاة، أو يؤذن لأن في الأذان تكبير وفيه الشهادتان أيضا، سيتشهد في أذانه، لكن لا يصح منه الأذان، لا بد أن من شرط المؤذن أن يكون مسلما. خلاص، شو اللي بعدها؟
ويؤمر بها صغيرا.
خلاص يكفي، نكتفي بهذا. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يغفر لي ولكم ولوالدينا ومشايخنا وعموم المؤمنين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين. نعم. يحكم بإسلامه لكن لا يكتفى بأذانه حتى يتأكد أنه صار مسلما. ماذا؟ لم تقبل دعواه؟ لا أدري الخلاف في هذه الجزئية، لا أدري. نعم. إذا أقام للصلاة أيضا لا يصح، لا تصح إقامته، لكن إذا تشهد في الإقامة حكم بإسلامه. ولذا قال أسامة رضي الله عنه إنما قالها متعوذا، ما قصد القول، ومع ذلك حكم النبي صلى الله عليه وسلم أنه قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله. فقول لا إله إلا الله سواء كان في سياق الأذان أو في سياق الإقامة أو كان مستقلا يكون كافيا في الحكم بدخوله في الإسلام ظاهرا. وحقيقة الأمر علمها عند الله عز وجل، ما لم يظهر الكفر فهو مسلم، يعامل معاملة المسلمين كالمنافقين، فإنهم يشهدون بالإسلام ظاهرا وإن كانت بواطنهم على بغض الإسلام، ومع ذلك يعاملون معاملة أهل الإسلام، فيصلى عليهم من غير الإمام ويدفنون في مقابر المسلمين ويناكحون وغير ذلك من أحكام المسلمين التي ما لم يتحقق من زندقته ونفاقه فإنه يعامل معاملة الكافرين. نعم. هي ما هي العبادة التي تتضمن الشهادتين والإقامة؟ نعم. هي إذن جاء بالشهادة، هذا جزء من الصلاة إذا تشهد. نعم. لا، الكافر الأصلي إذا استهزأ بالدين فلا يخلو إما أن يكون حربيا فهذا دمه هدر لأنه حربي، وإما أن يكون مستأمنا فيبلغ مأمنه حتى إذا بلغ مأمنه جاز قتاله بعد إذا كان مستأمنا أو مهادنا في حال هدنه، وإما أن يكون من أهل الذمة، فإذا كان من أهل الذمة واستهزأ بالدين فإنه قد نقض العهد الذي بينه وبين المسلمين من عقد الذمة، ويتعرض لحكم الإسلام في استهزائه وفعله، لكن لا يكون مرتدا لأنه كافر ما أسلم. النسخ يكون للنصوص الشرعية وليس الأحكام السياسية. هذا كلام من؟ كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وكلامه وحي صلوات الله وسلامه عليه، وكلامه لأمته في عهده وفي غير عهده، فهذا كلام ما قاله أحد من أهل العلم. هذا الحديث رواه البخاري من حديث أبي بكرة، وهو حديث صحيح: من بدل دينه فاقتلوه، ومن من صيغ العموم وهو حكم عام، وإن كان من بدل دينه فاقتلوه ليس من حديث أبي بكرة لكنه في الصحيح، فهو عام في كل وقت. الذين انحرفوا به إلى هذا المسار الذي أشرت إليه هم طائفة من العقلانيين الذين يدعون النظر العقلي وتحكيم العقل في النصوص، وهذا منهج منحرف لم يكن عليه أحد من الصحابة ولا من التابعين ولا من الأئمة الأربعة رضي الله عنهم ولا من محققي المذاهب وفقهاء الإسلام وأئمته العظام رحمة الله تعالى عليهم. ما قالوا هذا القول، لكن حينما طغت الحضارة الكافرة في الزمن المتأخر احتاجوا إلى مثل هذا القول حتى يشرعوا للمرتدين أن يرتدوا متى ما بدا لهم ويستهزئوا بالدين دون أن يردعهم الشرع. الإسلام لا يكره الناس على الدخول فيه، الإسلام أعلى من هذا، لا إكراه في الدين، والإسلام ليس بحاجة إلى الناس، الناس هم الذين يحتاجون إلى الإسلام، لكن الإسلام حمى يحميه الله عز وجل وتحميه النصوص، ليس محل للعبث أن يدخل فيه الإنسان ثم يرتد ويتكلم فيه بما يشاء. آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون، يظهرون الردة ليشيعوها في الناس وليستسهلها الشباب ويتكلموا في دين الله عز وجل بما يليق أو في الذات الإلهية أو في النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقال لا هذا من باب السياسة. السياسة الشرعية، أعظم سياسة شرعية هي سياسة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتطبيقها في كل وقت هو الذي يتعين، هو الذي يتعين، فهذه أعظم. حتى لو قلنا هو من باب السياسة فسياسته عليه الصلاة والسلام أولى بالتقديم من سياسة هؤلاء الأرذال الذين حكموا عقولهم في السنة. نعم الدين يعتبر العقل، بل هو خطاب للعقلاء والمجانين، ليسوا بمكلفين في شريعة الإسلام، وأذكياء المسلمين لا يحصون كثرة، ولذكائهم حفظوا هذا الدين وبلغوه البلاغ المبين بفضل الله عز وجل، وهو قائم وظاهر إلى قيام الساعة، وهذه الشنشنة لها أكثر من 100 سنة وما قام لها قائمة بفضل الله عز وجل، يلوكها هؤلاء في كتبهم وفي مقالاتهم في الصحف، لكن الله عز وجل كتب عليها الصفات وأظهر دينه بفضل الله عز وجل. من بدل دينه ولم يظهر الردة فهو يعامل معاملة المسلمين، لماذا يتبجح بإظهار ردته؟ هو حر، له أن يكفر لكن لا يتعدى الحرمات، فحينما يستهزي بالدين هذا أعظم من أن يستهزي بالحاكم. لو استهزى بحاكم قال من استهزى بحاكم فاقتلوه، لكن يستهزئ بالدين هذه سياسة شرعية، حرية رأي، لا، هذا أولى بالقتل، لأن الاستهزاء بالدين هو أعظم الحرمات. 5 ضروريات كفلتها جميع الشرائع السماوية، أولها حفظ الدين أن يتلاعب به، أما من أراد أن يبقى على يهوديته أو على نصرانته ولم يعادي المسلمين ويقاتلهم عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. وكان خادم النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود، كان يستطيع أن يأخذ خادما من أعز صحابته رضي الله عنهم وأرضاهم، لكن ليبين الناس أنه على التمام والغاية في التعامل الإنساني والرقي الأخلاقي حتى مع غير المسلمين. ولذلك إذا استقيت هذه المعلومة، المورد النجس الذي استقيت من هذه المعلومة لا ترد إليه بعض العلم، اقصد البحر وخلي هذه القنوات، خذ من أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لو أخذت كتب ما روي عن الصحابة في المصنفات وما روي عن التابعين في كتب الآثار وما كتب عن الأئمة الأربعة وعن أئمة المشهورين الكبار كابن قدام وابن عبد البر والغزالي وابن تيمية وابن القيم وابن كثير وابن حجر والسيوطي وغيرهم من علماء الإسلام الكبار، لن تجد هذا الكلام في كتبهم، لأنهم يتكلمون بالعلم وبتعظيم لأمر الشريعة. أما حينما نتصرف في النصوص نبطلها بحجة استخدام العقل، فهذا زهو في نفوس هؤلاء، يظنون أنهم خلقوا بعقول لم يسبقوا إليها، ولا يصل إلى هذه المباحث إلا أناس استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. تكبر نفسه في ذهنه ويستعظم ما قرأ ويستعظم عقله، ثم يبدأ يستعمله في إبطال النصوص. أسأل الله عز وجل أن يجنبنا وإياكم الزيغ والزلل، وأن يتوفانا على السنة ويحيينا عليها. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.